إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
والتي نبدأها مع هذه المقالات، وبداية مع وليد عوض. كتب وليد عوض في مقالة له: من أكبر المآخذ التي يحتج بها خصوم أنصار الله الحوثيون عليهم أنهم استخدموا السلاح في التعامل مع المشهد السياسي اليمني. دعونا نناقش هذه النقطة بهدوء وبعقل منطقي وواقعي. الفترة التي عاشتها اليمن منذ 1994 إلى 2011 لم تقم أصلا على موضوع السياسة والتنافس السياسي الشريف، وكل يمني منصف يعرف هذه الحقيقة. فقد كانت لدينا دولة مسلحة داخل الدولة، وذابت الأحزاب السياسية العتيقة داخل هذه الدول، فهل سمعنا أي تأثير للاشتراكي أو الناصري أو البعثي إلى آخره؟ طبعا لا تأثير كان للمؤتمر الشعبي العام المحمي بالحرس الجمهوري الغير خاضع لوزير الدفاع، وكان للإصلاح وميليشيات من القبائل والموالية له التي كانت تملك دبابات، وكانت اللعبة تتراوح بين هذه الأطراف التي تحتمي بقوات عسكرية، ولم تقم انتخابات واحدة بحرية ونزاهة أبدا. والمصيبة أنهم جميعا كانوا مسيرين خارجيا وبشكل علني، بل ويستلمون رواتب، فكيف تريدون من أي طرف أن يشترك في هكذا عملية سياسية موبوءة ومشبوهة والنتيجة فيها معروفة سلفا؟ فالتهميش هو المنتظر. لم يكن هناك حل لتغيير هذه المنظومة إلا بالقوة، فلا مظاهرات والاعتصامات كانت ستجدي إلا لو خرج 25 مليون يمني للشوارع جميعهم وعطلوا الحركة في البلاد، وهذا مستحيل. أو الخيار الآخر، وهو استخدام السلاح للدفاع به عن النفس وتغيير المنظومة السياسية برمتها، ليتم وضع كل الأطراف أمام خيار واضح، وهو التفاوض على شكل آخر للعملية السياسية والدولة. للأسف لم يكن هناك خيار آخر لأنصار الله لكي يوصلوا صوتهم بشكل سلمي، فقد جرب مؤسس السيد حسين الحوثي خيار الانتخابات، ودخل مجلس النواب وشاهد اللعبة بكل تفاصيلها، ثم جرب المظاهرات لكنه قمع، واضطر في نهاية المطاف إلى حمل السلاح للدفاع عن حقه وحق غيره في المشاركة في العملية السياسية في البلد بشكل حقيقي. ثم تركوا سلاحهم جانبا وشاركوه بقوة في ثورة التغيير، وبعدها في مؤتمر الحوار، وكان الاستهداف حليفهم حيث اغتيل خيرة رجالهم ولم تحرك الدولة ساكنا جراء ذلك. وكان محاوريهم يتنقلون بلا حراسات وبلا مصفحات، فكانت النتيجة اغتيالات متواصلة، فما كان لديهم خيار آخر غير العودة للسلاح، وهذا الخيار دفع الخارج للتدخل لإنقاذ عملائه في اليمن، وأدى إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر، لكن مع وجود لاعبين جدد في الساحة. بعض المتفلسفين من المثقفين صدعونا بقولهم: الحوثي انقلب على العملية السياسية، وكأن العملية السياسية في اليمن كانت شبيهة بالعملية السياسية في النمسا أو ألمانيا أو بريطانيا. لم يكن لدينا عملية سياسية أصلا، وإنما مجاميع عسكرية تتقاسم النفوذ وتضحك علينا بكذبة الانتخابات والديمقراطية الشكلية. الوضع في اليمن كان يتطلب ذلك، ودفع القوم لها دفعا. لا أنكر أن هناك أخطاء كثيرة وقعت من طرفهم، لكني كمتابع دقيق للوضع في اليمن أرى أن معزوفة الانقلاب على العملية السياسية هي كذبة كبيرة يروج لها المغالطون للواقع. بقلم الدكتور ناصر يحيى العرجلي كتب وقال: المقاتل اليمني أثبت خلال العدوان المتواصل على اليمن من قبل التحالف العدواني الكوني منذ 3 أعوام بأنه الأعلى كعبا والأشد بأسا وبسالة في مقارعة الأعداء والغزاة في مختلف الميادين. لقد استطاع المقاتل اليمني أن يسطر بطولات إعجازية لا يمكن أن يتصورها أو يستوعبها العقل البسيط بالنظر إلى الفوارق الهائلة بين ما يمتلكه من سلاح وعتاد وبين ما يتوافر بين أيدي الأعداء. فقد حطم تحت قدمي أحدث الأسلحة وجعلها أضحوكة أمام أمام العالم، كما أسقط ببسالته النظريات العسكرية المتعارف عليها في عالم الحروب والمواجهات المسلحة، كما جعل من نظرية التفوق الجوي في مهب الريح. لا شك بأن العالم اليوم وفي المستقبل أيضا سيعكف طويلا على دراسة وتشخيص سر الصمود والتفوق الذي سطره المقاتل اليمني قليل العدة والعتاد أمام أعتى وأقوى الاستكبار والطغيان من إمبراطوريات المال والسلاح في عالم اليوم، ولكنهم سيفشلون في إيجاد السر في كل هذه العظمة والإباء، لأنهم يجهلون ما يتمتع به المقاتل اليمني من إيمان لا يتزعزع بعدالة قضيته وبالمبادئ والقيم الدينية والوطنية، وهو يخوض هذه المعارك المصيرية دفاعا عن دينه وعرضه ووطنه، وهي المبادئ التي يفتقرها الأعداء. لذلك لن يتمكنوا من تحقيق أي مكاسب عسكرية في الميدان أمام هذا المقاتل الباسل الذي أعطى صورة رائعة عن الإنسان اليمني وعشقه للفداء والتضحية في الدفاع عن وطنه وحرية شعبه. عدنان الوزير أيضا في مقالاته كتب إحدى مقالاته بقوله: لا حاجة لنا في مسؤولين غاليين جدا وثمينين بحيث يتم الاحتفاظ بهم خلف الأسوار العالية والحجب الكثيرة. زرت مسؤول إحدى الجهات ووجدت أنه خلف 5 أبواب موصدة وخلف طواقم المرافقين الكثيرين الذين الجبهات أولى بهم. أنا شاهدت مع أحدهم 17 وأخبرني أحد أصدقائي أن عدا مع نفس المسؤول العاجز عن الإنجاز 37 مرافقا. تخيلوا كم يحتاج هذا الجيش لنفقات ومصاريف. بعد الثورات يأتي مسؤولو الثورة بغبارهم وبرؤوسهم الغجرية وثيابهم الممزقة لينقذوا أهداف الثورة بدون حراسات وبدون أبواب وحجاب وبدون طواقم سيارات ومواكب فرعونية وبدون نفقات ترفيهية كمالية شيطانية، وهم مستعدون لمواجهة الموت ومن نال الشهادة، فالكنانة مليئة بالبدائل الثورية. ولا حاجة لنا بمخلفات الظلمة الذين سيشكلون قدوة سيئة لشباب الثورة. انظر جيفارة وهو يعمل في حقول السكر، ولمن لا يعلم أوضح أن جيفارة هو من حل مشكلة الجبهة الاقتصادية الكوبية ووفر لها المداخيل التي حلت المشكلة. تاريخنا العلوي النبوي هو النبراس المضيء، ومن يخالفه فهو أموي فرعوني المنهج وإن كان هاشمي النسب. آخر هذه المقالات لمحمد طاهر أنعم، وهي قصيرة ومقتضبة، ويقول فيها: انتهت مغامرة ميليشيا المقاولة الأخيرة في تعز، عادت عشرات الجثث إلى ذويها ليدفنوهم من أجل لا شيء. لم تتقدم الميليشيا لا في جولة القصر ولا في جبهة مصنع السمن والصابون ولا في أي مكان ذي أثر. تقاسم لصوص الأحزاب والميليشيات المبالغ التي تم صرفها من العدوان من أجل تلك الدعاية الفاشلة. سيتوسعون قريبا في افتتاح المطاعم والمحلات في السعودية وتركيا وغيرها، وسيبدأون الآن في حملة تجنيد جديدة لاستقطاب شباب مغرر بهم ودفعهم للجبهات الموت من أجل توسيع المشاريع التجارية الجديدة للقيادات الحزبية في الخارج. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقارير. في فقرة تقارير انتقينا هذا التقرير تحت عنوان حرب العقل والنفس لأحمد عايد أحمد، وأيضا معنون بعنوان آخر أخطر الحروب التي نخوضها كشعب يمني، ويقول فيه: تحالف العدوان يسابق الزمن لكسر صمودنا واختراق وعينا الوطني المقاوم، لذلك يخوض الحرب بكل الوسائل بهستيرية نتيجة الهزائم والخسائر التي تكبدها طيلة 3 أعوام، وعلينا مواجهتها ببسالة من خلال تدعيم الإيمان الحق والوعي الصحيح والروحية القتالية. فالحرب النفسية لا تؤثر في المؤمن الحق، لأن العقيدة الجهادية الراسخة المؤسسة على الإيمان الذي لا يتزعزع هي الركيزة العظمى لتحصين المجاهد ضد الحرب النفسية. فالمؤمن إيمانا كاملا لا يخاف التهديد والوعيد ولا يرهب، وليس جبانا رعديدا، بل يواجه كل عوامل الضعف والهوان ونزعات الخوف وعدم الإيمان، وغرس في نفوس أبناء الشعب خلق الشجاعة والتضحية والشهامة والاستهادة بزخارف الدنيا في سبيل الحق والكرامة والحرية والاستقلال والسيادة. فلا قيمة حقيقية للإنسانية الوطنية بدون حرية وكرامة، ولا قيمة للأوطان بدون سيادة واستقلال. يواصل أحمد عايض أحمد تقريره بالقول: القائد والإعلام المنتصر هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل إبدانهم وقلوبهم، ومن هذا المنطلق تحولت الحرب النفسية من وسيلة عرضية إلى أداة عسكرية رئيسية. وقيل إن الحرب النفسية كانت السلاح الذي كسب الحرب أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية بسبب استخدام الذعر الكامل والانهيار العصبي وحرب الإعلام. وهذا ما يحاول الغزاة ممارسته ضدنا رغم فشلهم، ولكن لم ييأسوا بعد. في المقابل علينا ألا نتوقف في مواجهة هذه الحرب النفسية أبدا. الحرب النفسية العسكرية والأمنية والاقتصادية التي تشن ضدنا كشعب يمني هي أكثر خطورة من الحرب العسكرية التي نكتسحها بسواعد رجال الجيش ولجان البواسل، لأن الحرب النفسية ذات الطابع العسكري والاقتصادي تستخدم وسائل متعددة، إذ توجه تأثيرها على أعصاب الناس ومعنوياتهم ووجدانهم، وفوق ذلك كله فإنها تكون في الغالب مقنعة بخبث وتزوير وحقد وخداع، بحيث لا ينتبه الناس إلى أهدافها ومن ثم لا يحتاطون لها. لذلك من لازم ألا ننشغل بالتفاهات والعوارض الجانبية، ونصب كل جهدنا في حماية عقول الناس وقلوبهم بالوعي والثقافة والحقيقة بكل مصداقية، لأننا أهل قضية مصيرية تمس الوطن والشعب. ويختم أحمد عايض أحمد تقريره بالقول: إن أعظم درجات المهارات هي تحطيم تحالف العدوان دون قتال، أي نفسيا ومعنويا، من خلال صمودنا ووعينا ووحدتنا الدفاعية، لأن الهزيمة التي يتلقاها الغزاة والمرتزقة منا نحن كشعب وجيش ولجان هي حالة نفسية مداها الاقتناع بعدم جدوى الحرب. فبدلا أن يقنع الغزاة وإعلامهم أن إطالة الحرب ليست في مصلحتنا وأن مصلحتنا في الاستسلام، يجب أن نقنع العدو بأن إطالة الحرب ليست من مصلحتهم، وأن التوقف عن الحرب العدوانية هي إنقاذ ما تبقى من وجودهم. وبطبيعة الحال فالحرب وسيلة من وسائل إقناع الخصم بالهزيمة، فإذا اقتنع بالهزيمة وبعدم جدوى الاستمرار تحقق الهدف من الحرب، وهو إكمال انتصار اليمن بكل جدارة. وفي الختام يجب أن نكون في خندق الهجوم وليس الدفاع، ويجب أن نكون في حالة انشغال بمواجهة العدو الخارجي ومرتزقتهم، وليس الانشغال بالمذنبين والمرجفين وعدمي الشرف من فاسدين وأهل محسوبية. وللحديث بقية. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات عربية. أكد أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله أن الصوت الذي ينصر الشعب اليمني لن يصمت رغم التهديدات التي يتلقاها أصحابها. وفي كلمة متلفزة ألقاها سيد نصر الله مساء أمس الجمعة بمناسبة ذكرى القادة الشهداء الشيخ راغب حرب وسيد عباس الموساوي والحاج عماد مغنية، أشار إلى أنه في كل العالم أصوات قليلة تتحدث عن مظلومية الشعب اليمني، ويراد لهذه الأصوات أن تسكت ويهدد أصحابها. وأضاف سيد نصر الله: لن يصمت الصوت الذي ينصر الشعب اليمني لأنه أضعف الإيمان تجاه ما يحصل هناك. كما أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن المقاومة جاهزة لتوقيف محطات استخراج النفط الإسرائيلية خلال ساعتين، مشيرا إلى الخلاف القائم حول الحدود البحرية والبرية بين لبنان وكيان الاحتلال يرجع لوجود الإدارة الأمريكية الحالية. وأضاف: يا قادتنا الكبار، هذه مسيرتكم اليوم في العام 2018 أكثر من أي يوم مضى، تضج بالروح والحياة والأمل والمعنويات والقوة وبالرجال والنساء والآمال والأحلام العظيمة، ونقول هذا هو حزبكم وما زال يحمل نفس الفكر والأهداف. أنتم رسمتم الطريق الذي نسير فيه، وأنتم أعلنتم الأهداف التي نسعى إليها. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من تويتر. في هذه الفقرة رصدنا لكم أبرز التغريدات على موقع تويتر، وأولها مع محمد طاهر أنعم والذي يقول: سقطرى دليل ظاهر على أطماع الإماراتيين في اليمن، وحضرموت الداخل دليل على أطماع السعوديين في اليمن، ومنع الإمارات للمغتربين اليمنيين وإذا السعودية وطردهم لهم دليلان على بغض تلك الدول للشعب اليمني وحقدهم عليهم. أما أبو عباد فقد غرد وقال: الجهاد في سبيل الله لحظات لا تنسى ومواقف لا تمحى وذكريات لا تطوى، هنيئا لمن شرفه الله بالجهاد وأخلص له نيته، فسلام على شهداؤنا جندا وقادة، سلام عليهم ما غردت بندقية تطلب نصرا وتنصف مظلوما وتسترد كرما، سلام عليهم هم الخالدين. أبو سليمان الدرواني غرد في تويتر أيضا وقال: من هم أنصار الله؟ هم من تركوا أحضان أمهاتهم لكي تبقى في حضن أمك، هم من ضحوا بحياتهم لكي تعيش أنت في سعادة، وهنا هم أولئك من تجف الأقلام عن وصفهم، هم أولئك الذين تركوا أهلهم وديارهم لكي تبقى في دارك وأنت آمن، هم من ينامون على الحجارة في أشد البرد والحر لكي تنام فوق سريرك دافئا وتسعد بحياتك، هم من طلبوا لك الحرية والثمن بدمائهم الزكية، هؤلاء هم أنصار الله. هذا كلامي للناس التي تفهم، من كان مريض يروح يتعالج وإلا فعلاجه لدينا بالمجان. أيضا من التغريدات تغريدة لأمة الملك الخاشب والتي تقول: وتستمر مجازر العدوان الظالم على الشعب اليمني، وتستمر عملية تحويل الأفراح إلى مآتم وأتراح، فيتغايض من شعب متخم بالجراح ومستمر في الأفراح. طيران أمريكا وآل سعود يرتكب مجزرة في نهم ويحول عرسا إلى فاجعة، حيث ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكب مجزرة بحق مواطنين في مديرية نام كانوا يستقلون سيارة وهم في طريقهم إلى عقد قران اثنين من العرسان، ليتحول حفل الزفاف إلى مأتم وفاجعة. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
عين على العدو. في آخر فقرات صدى الأحداث وتحديدا فقرة عين على العدو، هذه الفقرة التي تحمل عنوان موقع القناة السابعة الصهيونية، وتحت هذا العنوان جاء التالي: سفارات الإنذار التي جعلت سكان الشمال يقفزون من مكانهم يوم السبت الماضي بشرتهم بأن الهدوء الذي عرفوه منذ حرب لبنان الثانية انتهى. في المؤسسة الأمنية يجمع المعنيون كل أحداث السبت الماضي برزمة واحدة ويلصقون عليها لاصق تحذير كبير: هذا لا يعني أنه ينبغي ارتقاب الحرب عما قريب، لكن الحدود الشمالية وصلت في الفترة الأخيرة إلى نقطة الغليان، حيث أغلبية المتورطين باستثناء الجانب الإيراني ليست لديهم مصلحة بالتصعيد. يشير اللواء احتياط يعقوب عامي درور الذي ترأس مجلس الأمن القومي وهو الآن باحث رفيع في معهد القدس للأبحاث الاستراتيجية إلى ثلاث دلالات رئيسية المواجهة الأخيرة في الشمال. يقول عامدور: الدلالة الأولى هي أن الإيرانيين أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم من السابق ويستبسلون ليكونوا متورطين مباشرة. الدلالة الثانية: ينبغي أن نذكر بأننا في وضع هش جدا، في حال ارتكب أحد الأطراف خطأ يمكن بسهولة التدحرج إلى وضع خطير جدا، لذلك علينا أن نأخذ في الحسبان أن إمكانية التدحرج إلى حادث كبير جدا قائمة طوال الوقت. ربما هي لم تكبر بسبب هذا الحادث، لكن هذه الإمكانية تظهر بوضوح. الأمر الثالث هو أننا لا يمكننا التوقف هنا، وينبغي فعل أي شيء بغية إيقاف الإيرانيين حتى لو كان الثمن المجازفة بتدحرج الوضع. بحسب أقوال بن روفن، المعضلة الرئيسية هي المرتكز الإيراني في سوريا، في الوقت الذي أصبح واضحا بأن السؤال الرئيسي الذي يطرحه أمامنا هو ليس هل، إنما متى ستكون المواجهة المقبلة. من الجدير التحقق هل أن الجيش مستعد للآتي. يقول بن روفن: إن هناك دائما المزيد لنفعله، الجيش الإسرائيلي مستعد جيدا. إلى هنا وانتهت حلقة اليوم من صدى الأحداث، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.